إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة أنه كان يطيل في صلاة الفجر، وكانت صلاته في الظهر تارة طويلة وتارة متوسطة، وكانت صلاة العصر تارة متوسطة وتارة خفيفة، وأما صلاة المغرب فكان عليه الصلاة والسلام تارة يطيل فيها، وتارة يتوسط، وتارة يخفف. والعشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط أحياناً ويخفف أحياناً. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك الأحاديث المتكاثرة في الصحيحين وفي غيرهما. وأنت إذا نظرت إلى الصوفية وجدتهم يخالفون ذلك مخالفة بينة، وعلى خلاف ما تقرر في مذهب الإمام الشافعي، يتابعون في ذلك أهواءهم دلالة على زهدهم في عبادة الله عز وجل. فأنت إذا نظرت إلى الصوفية في احتفالاتهم وفي حضراتهم وفي زياراتهم وفي شهودهم عند عظمائهم وقبورهم، وجدت فيهم الخشوع والخضوع، وجدت فيهم السكينة، وجدت فيهم التذلل والافتقار، بما لا تراه في عبادتهم لله عز وجل. وللأسف فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات، فإنك تجد في شهر رمضان على وجه الخصوص التخفيف في صلاة الفجر، تخفيفا بينا ظاهرا واضحا، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة، ومعلوم أن فتح مكة كان في رمضان، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مكة صلاة الفجر، فاستفتح سورة المؤمنون، فقرأ منها ثلاث صفحات وزيادة، ثم جاءته سعلة عند ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى عليهم السلام، فركع. هذا في الركعة الأولى، ثلاث صفحات وأكثر، وهو مسافر وفي صلاة الفجر وفي رمضان، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه. فما بالنا نجد الصوفية، بل وللأسف تسرب هذا إلى غيرهم، فصاروا يخففون الصلاة تخفيفا ظاهرا بينا. معاشر المسلمين، إن العزة والرفعة إنما هي في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وألا نتماشى على الأهواء وعلى الأذواق وعلى رغبات الناس، وإنما ينبغي لإمام المسجد أن يكون قدوة للناس في الاقتداء والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بعض الليالي في رمضان، ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، وجاء أيضا ما يدل على غير هذا، وما نقل في حرف واحد أنه كان يأمر بلالا أن ينادي بالصلاة، لا أن يقول الصلاة جامعة، ولا أن يقول صلاة القيام آجركم الله، ولا أن ينادي لهذه الصلاة بأي نداء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا لم يكن هذا في أصحابه، ولم يكن هذا عند السلف الصالح في القرون المفضلة، وإنما أحدث فيما بعد ذلك. ولهذا حكم العلماء بأن النداء لصلاة التراويح أو النداء لصلاة القيام أن هذا يعتبر بدعة ومحدثا في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأنت إذا نظرت إلى الصوفية وجدتهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سنته، فإنهم ينادون لصلاة التراويح ويدعون الناس إليها، وهذا من البدع، وقد انتشر ذلك أيضا في مواطن كثيرة. ومع هذا فإنك تجد العلماء يفتون بأن النداء لصلاة التراويح بدعة، كالإمام ابن باز رحمه الله الذي كان مفتيا للسعودية، فإنه كان يفتي بأن النداء بدعة. فأين علماء الصوفية؟ أين فقهاؤهم؟ لماذا ما ينكرون هذه البدع وهذه المخالفات؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، وما أثر عنه أنه كان يذكر الله عقب كل تسليمة في صلاة القيام، أو أنه يحث على الذكر أو على شيء من الأوراد كما يفعل الصوفية اليوم، فإنهم ما ينتهون من ركعتين إلا ويأتون بأذكار وأوراد ويرفعون أصواتهم في زجلة عجيبة، ما كأنهم في مسجد وفي عبادة، كأنهم في زامل، وإذا بهم يجارون ببعض الأوراد والأذكار. وهكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تخالفون هديه وسنته وطريقته وشريعته عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا أيضا يخللون هذه الركعات بالترضي على الصحابة رضي الله عنهم، فإذا فرغوا نادوا بالصلاة مرة أخرى ويقومون ويصلون. ثم هكذا إذا انتهوا من الركعة العشرين وجدتهم يأتون بأذكار أو بأدعية بصوت واحد جماعي، ثم بعد ذلك ينادون لصلاة الوتر. صلاة الوتر أجركم الله، وهذا كله على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وكان تارة يصلي 13 ركعة، هذا في نفسه وفي بيته. وهكذا لما صلى بالناس فإنه لم يذكر زيادة على ذلك. ومع هذا تجد الصوفية يتقيدون بالعشرين، أين دليل هذا؟ أين برهانه؟ وهم يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتفلون بمولده، لماذا هذه الادعاءات وهذه الاحتفالات وأنتم لا تتقيدون بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام؟ نعم، من أهل العلم من رأى الزيادة على ذلك، لكن من كان يتقيد بالسنة ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليثبت عليها. ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم زادوا على 11 ركعة أو 13 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته بها ويمد في الثالثة. وأنت إذا نظرت إلى الصوفية وجدتهم يقولونها بصوت واحد ويرفعون أصواتهم ولم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل أصحابه رضي الله عنهم. فيا معاشر المسلمين، إن الصوفية عندهم مخالفات، إن الصوفية عندهم محدثات، إن الصوفية عندهم مبتدعات، إضافة إلى ما عندهم من شركيات، فعليهم أن يصححوا عقائدهم، وأن يصححوا مذاهبهم، وأن يصححوا طريقتهم، وأن تكون على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، معاشر المسلمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في رمضان الإقبال على العبادة والطاعة، وأنت تجد الصوفية يحدثون ما يسمى بالختومات، فيجعلون لكل حارة ختمة، فيجتمعون، وإذا بالبيوت التي حول ذلك المسجد يدعون أقرباءهم من أجل أن يفطروا عندهم وأن يحضروا الختمة. وهذا التحديد وهذا التقيد من المحدثات في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصحاح، هذه الجوامع، هذه السنن، هذه المصنفات، هذه الموطئات، هاتوا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذه الختومات أو كان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر إذا صلى في الليل أو صلى بالناس القيام، ما كان يكبر إلا تكبيرة الإحرام، وهكذا إذا خفض ورفع، إذا ركع، إذا سجد، إذا رفع من السجود، إذا قام من السجود أو من الجلسة إلى القيام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر، ما كان يكبر عقب السور عليه الصلاة والسلام. وأنت تجد الصوفية في الختومات إذا أقاموا صلاة التراويح في ذلك المسجد الذي جعلوا له ختما، فإنهم يقرؤون من سورة الضحى إلى سورة الناس، ما ينتهون من سورة إلا ويكبر الإمام والذي وراءه. ما برهان هذا؟ ما دليله؟ فهذا عطاء ابن أبي رباح، إمام من أئمة التابعين، وكان عالما مفتيا من مفتي مكة، وهو من المتخرجين على الصحابي الجليل والفقيه النبيل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإن الإمام عطاء يحكم على هذه الأفعال بأن بأنها بدعة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يكبر من سورة الضحى إلى سورة الناس، فهذا لا يثبت به دليل عنه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة التراويح يقرأ ما تيسر من القرآن، وكان يطيل بأصحابه، فصلى بهم ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل الأول، وصلى بهم ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل، وصلى بهم ليلة 27 حتى كاد أن يفوتهم الفلاح، أن يفوتهم السحور. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا نظرت إلى الصوفية وجدتهم في كثير من مساجدهم يتقيدون بالقراءة من سورة الضحى إلى سورة الناس، وهذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجعل لليالي لبعض الليالي احتفالا ولا اجتماعا ولا أسواقا ولا ما أشبه ذلك. وأنت تجد الصوفية على خلاف هذا، فإنهم يفعلون في الليالي الوترية ختومات لمسجد كذا، لقرية كذا، حتى للقباب، القباب لها ختم. وهكذا ليلة النصف، وما أدراك ما ليلة النصف، يحصل لها الاجتماع والاحتفال والأسواق والاختلاط بين الرجال والنساء، بدع على بدع وظلمات على ظلمات. معاشر المسلمين، لا بد أن نحذر من هذه المخالفات، وأن لا نكثر سواد آلهة، وأن لا نشارك في إضلالها. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نايك ما يحصل في هذه الختومات من إنشاد وربما ضرب على بعض آلات اللهو والطرب، وهكذا رقص وتمايل في بيوت الله عز وجل، وهكذا الضرب على الطيران وعلى الدفوف. ما هذه العبادة؟ هذه عبادة من؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على الدفوف، يضرب على الطبول، يلو مثل لاوي هؤلاء؟ نعوذ بالله. وفي بيوت الله وفي الليالي الفاضلة، هذا إجرام، هذا تشبه بأعداء الإسلام. قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي بالتصفير والتصفيق. هذه عبادة المشركين، ليست بعبادة النبي الأمين ولا بعبادة المسلمين. فلا بد أن نحذر من هذا اللعب واللغو في بيوت الله عز وجل. فهذا طريق مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصوفية عندهم بدع ومحدثات، وما أتوا بهذه إلى هذه البلدان إلا بالبدع وبالمحدثات والمخالفات. ما كنا نعرف فيما مضى أن الصوفية يقيمون دروسا ويقيمون حلقات تعليمية للناس فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، إنما كانوا يعمرون المساجد بهذه البدع والمحدثات وباللغو واللعب. فلا بد أن تذكر هذه المخالفات من أجل أن نحذرها وأن نكون منها على بعد، وأن لا نساند أو نعاضد من يدعو إليها ومن يمشي في سبيلها. لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.